بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الفصول قدس الله نفسه بعد ما اختار قبح الفعل المتجرى به وانه يستحق العقاب، يعني المتجري يستحق العقاب على تجريه وهتكه لأمر المولى، ذكر أنه إذا صادف التجري الحرام الواقعي فينطبق عليه عنوانان، عنوان التجري وعنوان المعصية، فيتعدد العقاب لا محالة، والنتيجة يكون العقاب أشد من عقاب المتجري إذا فرزنا أن الفعل في الواقع كان مكروها، وهو يكون أشد مما إذا فرزنا أن الواقع مباح، وهو أشد مما إذا كان الواقع مستحبا، وأما إذا فرزنا أن الواقع واجب وهو اعتقد حرمة هذا الفعل فارتكبه، فقع المزاحمة بين جهتي القبح والحسن. من جهة الواقع الفعل واجب، ومن جهة التجري الفعل حرام. تقع المزاحمة بينهما، قد يفرز أنه تسقط الحرمة ويسقط الوجوب إذا كانا متساويين، وقد يفرز أنه يسقط القبح ولا يسقط الوجوب فيما إذا كان الواجب أهم، وقد ينعكس إذا كانت الحرمة يعني قبح التجري كان أعظم من وجوب الواجب في الواقع. هكذا اختار قدس الله نفسه، وكلامه هذا ينحل إلى أمور، يعني إلى دعاوي. أولا دعوى أن قبح التجري يمكن أن يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار، فيكون التجري في موردين أعظم قبحا من التجري في مورد آخر. والثاني وقوع هذا الممكن، وأنه يتبع الواقع، قبح التجري يختلف باختلاف الواقع، إذا كان الواقع حراما يكون القبح أشد مما إذا كان مكروها، وهكذا. فالواقع يكون مؤثرا في القبح زيادة ونقيصة، بل قد يزول القبح فيما إذا كان الواجب أهم، وكان قبح التجري دونه في المرتبة. إذن يكون الوجوب مقدما فيزول القبح لأهمية الواجب. هذه الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة تعدد العقاب فيما إذا كان الواقع مصادفا للواقع وكان الواقع حراما يستحق المكلف عقابين، فطبعا يكون العقاب أشد من العقاب في غير مورد مصادفة الواقع. هذه الأمور التي ذكرها صاحب الفصول قدس الله نفسه، ولا يمكن المساعدة على واحد منها. أما الدعوة الأولى فغير خفي أن قبح التجري غير قابل للتخصيص بمورد دون مورد، فإنه بملاك هتك المولى وظلم في مقام العبودية على المولى. كيف يمكن أن يخصص الحكم العقلي فيقال الهتك في مورد قبيح وفي مورد آخر ليس بقبيح هتك المولى؟ هذا الحكم العقلي كغيره من الأحكام العقلية العملية مثل المقام أو النظرية كحكمه باستهالة اجتماع النقيزين لا يختص بمولد دون مولد. لا يمكن أن يقال أن اجتماع النقيزين في في كل سنة مرة واحدة ممكن مثلا، أمر مستحيل. إذا لم يمكن لا يمكن أبدا. قبح التجري والطغيان والتعدي على المولى أمر غير قابل للزوال. يعني هذا العنوان علة تامة للقبح، كيف يمكن أن يفرض أنه هتك وتعد في مقام العبودية ومع ذلك لا يكون قبيحا، أو يكون القبح في مورد أقوى من أشد من المورد الآخر، مع أن كلا الموردين القبح فيهما بملاك واحد بملاك هتك المولى، فإمكانا هذا لا يمكن. وأما الدعوة الثانية، لو تنزلنا وسلمنا إمكان ذلك، لكن لا يمكن أن يكون الواقع مع مجهوليته مؤثرا في رفع القرب أو مؤثرا في تخفيف القرب. القبح والحس إنما يعرضان الأفعال الاختيارية دون الفعل غير الاختياري، ويكون خارجا عن الاختيار لا يمكن أن يكون رافعا للقرب ولا دخيلا في القرب، يعني موجبا للقرب. موجب القبح ورافعه لا بد من أن يكون مستندا إلى اختيار المكلف. المصادفة الواقعية، هذا كان خمرا في الواقع أو كان ماء في الواقع أو كان مستحبا أو مكروها، كيف يمكن أن يكون الأمر الواقعي الذي لا يلتفت إليه المكلف وكان خارجا عن اختياره يكون موجبا لزيادة القبح أو لزوال القبح أو لتخفيف القبح؟ كل ذلك لا يمكن. نعم، يمكن أن يكون الأمر الخارج عن الاختيار دافعا للقبيح لا رافعا للقبح، يعني يكون سببا لعدم صدور القبيح في الخارج، هذا يمكن، أمر ممكن وكثير. يمكن أن يكون نزول المطر مثلا أو وقوع الزلزلة خارجا أو غير ذلك من الحر والبرد مانعا عن ارتكاب القبيح، لا يتمكن المكلف من ارتكاب القبيح لأمر غير اختياري. أو لا يصدر القبيح خارجا، يعني أيضا يكون مانعا لأمر غير اختياري كما ذكرناه قبل ذلك. لو سلم فرزنا أن التجري ليس بقبيح على هذا الفرض، المتجري لم يرتكب محرما، وإن كان عدم ارتكابه محرما لأمر خارج عن اختياره وهو المصادفة الواقعية، هذا لا بأس به. قلنا عدم العقاب لأمر غير اختياري لا بأس به، الذي فيه بأسون العقاب على أمر غير اختياري لا عدم العقاب. فمنع الأمر الذي هو خارج عن الاختيار منعه عن صدور الحرام في الخارج وعن تحقق القبيح في الخارج، هذا أمر ممكن. أما رفعه للقبح عن القبيح، يعني ما كان قبيحا في نفسه، الأمر الخارج عن الاختيار يكون رافعا لقبح، هذا غير ممكن، لأن القبح والحس يعرضان الأفعال الاختيارية دون ما كان خارجا عن الاختيار. و اما الدعوة الثالثة، يعني استحقاق عقابين فيما اذا صادف التجري الواقع فكان هذا حراما في الواقع، هذا ايضا بين الفساد، و ذلك لانه لا منشأ لاستحقاق عقابين، فان الصادر عن المكلف هتك واحد، صادف الواقع أم لم يصادف. الهتك الواحد لا يستحق المكلف بل لا يستحق فاعله، والهاتك إلا عقابا واحدا. العاصي هتك بهتك واحد، المتجري إذن هتك بهتك واحد، ك كلاهما بملاك الحج. نعم الفرق بينهما أن الحرامان لم يصدر من أحدهما ولو لأمر غير اختياري، والآخر صدر منه الحرام، هذا لا يوجب بل اختلافا في الحج أن الصادر في المعصية حتكان وفي تجري حتك الواحد، هذا واضح البطلان، بل الصادر في الخارج حتك الواحد، ولعل هذا يعني صدور حتك الواحد هو الذي دعاه إلى التزامه بالتداخل، وأن العقاب يكون أشد كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وإلا لو فرز أن هناك سببين للعقاب واستحقاقين للعقاب، لماذا يتداخل؟ ما هو سبب التداخل؟ فليفرز أنه يعاقب بعقابه، فكأن وضوح ذلك أن العاصي لا يعاقب بعقابين هذا هو الذي دعاه إلى القول بالتداخل. فكيف كان؟ فجميع ما ذكره في المقام من الدعاوي كلها باطلة. الكلام في تقسيم القطع إلى طريقي وإلى موضوعي. القطع الموضوعي قليل الوجود، وذلك مثل الركعتين الأوليين في الصلوات وجميع الركعات في الثلاثية، اعتبر في صحتها الإحراز واليقين على ما في الروايات. الشك باطل، لا يجوز المزي على الشك، ولو فرزنا أنه صادف الواقع، فرزنا شك بين الواحدة والسنتين في صلاة الفجر مثلا، رجاء أتم صلاته، بعد ذلك انكشف أنه صلى ركعتين، لا يهتم بصحة الصلاة، بل لابد من الإحراز. هكذا في صلاة المغرب وهكذا في الأوليين من الرباعيات. بحسب الروايات اعتبر عنوان الإحراز عنوان الإسمات حتى تحرزهما حتى تثبتهما، يعني حتى تتيقن بذلك. وهل يقوم الزن مقام القطع أو لا يقوم أمر آخر، بحث آخر. فلا يوجد بل في الفقه إلا المسائل القليلة التي أخذ فيها القطع في موضوع حكم من الأحكام الشرعية، مثل الشهادة مثلا أخذ في موضوعه اليقين وإحراز أن الأمر كذلك. قال عليه السلام بمثل هذا فاشهد أو دع، أشار إلى الشمس مثلا. بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية مثل الاستصحاب لا تنقذ اليقين بالشك، أخذ في موضوع هذا الحكم اليقين السابق والشك اللاحق. فكيف ما كان فأخذ اليقين والقطع في موضوع حكم واقعي أو ظاهري هذا قليل جدا، وإنما تعرضوا لذلك في بحث الأصول لأمر آخر، وهو أنه نسب إلى جماعة من الأخباريين أنهم قالوا بعدم اعتبار القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة. قالوا إذا قطع الإنسان بحكم شرعي من غير الكتاب والسنة من الأدلة العقلية مثلا، زم مقدمة إلى مقدمة فاستنتج حكما شرعيا، هذا لا يجب اتباعه، يعتبر أن يكون القطع حاصلا من الكتاب والسنة، والقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة لا يعتمد عليه. لذلك تعرضوا لبيان أن القطع الطريقي لا يمكن التصرف فيه على ما ذكرنا في أوائل البحث أن حجيته ذاتية وغير قابلة للسلب للنفي ولا للإسمات. لا ينفك الحجية القطع الطريقية حقيقة القطع، حقيقته الإراءة و کشف الواقع و الحجیت من لوازم هزناتیه من لوازم ازاتیه علامات قدم و اما القطع الموضوعی فبالنسبت الى حکم آخر لا مانع من یمکن ان یوخذ القطع بوجوب الصلاه موضوعا لوجوب التصدق مثلا امر ممکن و یمکن ان یکون قطع احد به حکم ماخوذا فی موضوع حکم شخص آخر فیقال ایها المقلد علیک باتباع قطع المجتهد اذا قطع بحکمین فعلیک اتباعه و یجمع علیک العمل علی طبقه و یمکن تقییده ایضا فیقال یجب اتباع القطع یعنی قطع المجتهد اذا کان من الکتاب و السنه و اما اذا کان قطعه من غیر الکتاب و السنه فلا یجوز تقلیده ولا یجوز اتباعه امر ممکنون لان القطع انما هو بالنسبت الى شخص و الحکم بالنسبت الى شخص آخر و اما القطع بالحکم یؤخذ فی موضوع نفسه نفیا او اثباتا فیقال اذا قطعت بوجوب شیء لا یجب علیک العمل یؤخذ القطع بالوجوب فی موضوع عدم الوجوب او یؤخذ القطع بالوجوب فی موضوع نفس الوجوب هذا غیر ممکن فلا یمکن ان یقال ان اذا قطع الانسان بوجوب شیء من غیر الكتاب و السنه لا یجب اتباعه یعنی القطع اخذ فی موضوع حکم القطع بحکمین اخذ موضوعا لعدم جواز الاتباع و لعدم وجوب العمل مثلا اثبت هذا المطلب انه لا يمكن اخذه في موضوع شخص الحكم نفيا و اثباتا ولا مثل ذلك الحكم ولا ضد ذلك الحكم كل ذلك لا يمكن جميع هذه الامور التي تكلموا فيها مقدمتون لابطال هذا الكلام المنسوب الى الاخباريين انهم منعوا عن اتباع القطع الحاصل من الكتاب والسنه ولذلك ينبغي اولا ان نتكلم في صحه هذه النسبه وانه هل هناك شخص او اشخاص قالوا بعدم وجوب اتباع القطع اذا حصل من غير الكتاب والسنه او ان هذا لا قائل به و على تقدير القول يعني بعد الفراغ عن القائل نتكلم في صحته وفساده ان شاء الله.